إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. الحرب الجرثومية تشتعل، كتب وليد الصالح. كانت البداية في العام الماضي حين انتشر مرض الليشمانيا ثم الموجة الأولى لطاعون الكوليرا، ولم نكد نتجاوزه حتى انتشر طاعون الكوليرا مرة أخرى في موجته الثانية الحالية الأشد فتكا والأكثر انتشارا، والتي أصابت مئات الآلاف من اليمنيين، وما زالت الأرقام تتضاعف ولم يمهن العدوان حتى نتجاوز هذا الطاعون، فبشرنا بطاعون آخر أشد فتكا تنتقل عدواه بالملامسة والهواء، وهو مرض التهاب السحايا الدماغية. وهذا المرض المميت فرص نجاة المصابين به ضئيلة، وأدويته مكلفة ونادرة، ورغم أن الأمور ما زالت تحت السيطرة فإن الخطر الكبير في القادم. سيتهمني بعضكم بإثارة الهلع، وهذا صحيح، فالهلع أهون من الموت بجرثومة، والخوف دافع غريزي للبقاء، ويجب علينا المواجهة والاستنفار لنقضي على عدونا قبل أن يقضي علينا. لاحظوا المنح التصاعدي في حرب العدو الجرثومية من حيث عدد المصابين ونوع المرض وإدخال أمراض جديدة وعدة طواعين مختلفة ينشرها في وقت واحد. وأكد لكم أن العدو سينشر أوبئة فيروسية، وقد بدأ بالسحايا وسينشر الجدري وشلل الأطفال وإنفلونزا الطيور وغيرها، وإن لم ينجح ذلك في إبادتنا أو إخضاعنا فقد يصل بهم الأمر لنشر أوبئة غير معروفة بجراثيم مطورة معمليا لا دواء لها، وسيمنع الأدوية واللقاحات ويقفل الميناء وكل ما يستطيع أن يفعله حتما. وإن أردنا النصر علينا ألا نتجاهل أو نتهرب، فكل فعل يستطيعه سنراه واقعا أمام أعيننا اليوم أو غدا. لا تصدقوا خزعبلات قد تردى العدو كالمجتمع الدولي وقانوني ورأيه العام، فهذه كلها أوهام، ومن يحسب حساب ذلك أحمق سيندم. العدو الإنجليزي وبعد فشله عسكريا بدأ حربه البيولوجية، لأنه ليس في الصورة فلن تتضرر سمعته التي سيحملها السعودي، وبالتالي سيمارس الإنجليز جرمهم بلا حدود. ولهذا فما أريد أن تفهموه يا قيادتنا أننا نفضل الموت بالصواريخ والرصاص، ولا نقبل أن يقتلنا عدونا بجرثومة يرسلها من مكتبه في لندن أو واشنطن، وعلينا أن نجرهم إلى الحرب جرا فنقتلهم ونأسرهم ونغلق البحر ونشعله نارا تلطى، وإن عاجت عليك الأمور عليك بأرداها، ولعلمكم هم خائفون من مواجهتنا وجها لوجه على الأقل حاليا، ينتظرون حتى تفتك بنا الأوبئة وينهكنا الحصار ثم ينقضوا علينا، فلنحسم أمرنا وننقض على عدونا ونتغدى بعدونا قبل أن نكون عشاء. لن يؤمن بعض شعبنا حتى يرى أمريكا جهرة، كتب طه الحملي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذه روحية التثاقل والتنصل عن المسؤولية، وهم قد رأوا آيات الله، فلقى لهم البحر وأهلك فرعون ونصرهم، وبعدها أشربوا بحب العجل مثلما أشرب بعض أبناء أمتنا بالتولي لأمريكا وإسرائيل. هذه الروحية لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هي مثل تلك العبارة: لن نؤمن ونصدق حتى نرى الأمريكية جهرة، حتى نرى عواقب الأمور وحينها لا ينفع. ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، صدق الله العلي العظيم. ما تمر به أمتنا من اعتداء أمريكي إسرائيلي وحرب شعواء تستهدف الأمة ثقافيا وعسكريا وإعلاميا، تحرك يريد به احتلال هذه الأمة وإرجاعها كافرة بعد الإيمان بتحرك واضح تقوده أمريكا للحرب على الإسلام، أعلنه بوش في عام 2001. العجب كل العجب كيف ظهرت الأمة بموقف غير حكيم، لا تتجرع حتى بالدفاع عن نفسها وتستعد لمواجهتهم. ها هم دخلوا العراق وأفغانستان، وها هم من يديرون الصراع في كل أنحاء الأمة بأدواتهم القاعدة والدواعش، وهم صناعة أمريكا وإسرائيل، وقبلها التفوا على ثورات الشعوب ليعيدوها إلى مربع العمالة من جديد. ما يحصل في سوريا وفي العراق وفي كل بلدان الأمة وما يتعرض له بلدنا اليمن من عدوان هو ضمن هذا المخطط الأمريكي والإسرائيلي لتحويل وضع الأمة إلى وضع جديد شرق أوسط جديد. ها هي أمريكا تدير العدوان وسعت لطمس هويتك كمسلم وتعتدي على أبناء أمتك وتسيء للرسول صلوات الله عليه وعلى أهله وتحرق القرآن وتقتل أبناء الأمة. متى ستتحرك؟ وخصوصا أنت أيها اليمني الذي تناقش لماذا الصرخة. سابقا كان الناس يقولون أين أمريكا وأين إسرائيل، واليوم بعد 15 عام من تحذير السيد حسين عن خطر دخول أمريكا لليمن، والذي قال إن من يفقد اليمن أمنه هو من سمح للأمريكان بدخول اليمن، ها هو الأمريكي أتى بأدواته قرن الشيطان ودول العدوان وأيضا بإدارة أمريكية ودعم إسرائيلي. ثم تجد البعض يقول أين أمريكا؟ أمريكا في بحار اليمن، 200,000 جندي أمريكي في 2009 وأكثر من 90 بارجة أمريكية وعدة مطارات سرية أمريكية في الربع الحالي. أمريكا في سقطرة وهي تسعى لاحتلال الجنوب اليمني مباشرة. من هم الذين يقاتلون في الجبهات؟ هم أدوات أمريكا كما فعلوا في سوريا وقبلها أفغانستان. أينما تواجدت القاعدة والدواعش لا يتبعها إلا احتلال أمريكي مباشر. ما حصل في أفغانستان احتلال أمريكي بعد طالبان، وأرادوا ذلك في سوريا وفشلوا، والآن يسعون لاحتلال اليمن. بعد أن صدح ناطق العدوان سفير قرن الشيطان أعلن العدوان من واشنطن، وأعلن وزير خارجية أمريكا أنهم يدعمون قوى العدوان دعما لوجستيا، وصرح وزير الحرب الإسرائيلي بأنهم يشتركون في عمليات على الشعب اليمني ولكن لا يظهرون علنا لكي لا يحرجوا حلفائهم، والآن تطبيع سعودي مباشر مع قرن الشيطان. في ذكرى الصرخة وجدنا البعض يهزأ من الصرخة، وهؤلاء وقعهم فلتين وأغبياء ليسوا حتى في مستوى أن يدركوا الأمور، لن يصدقوا حتى يروا الأمريكي واقفا على بابه لقتله ويهتك عرضه. الدواعش أدوات أمريكا أينما تواجد الداعشي والإماراتي والقاعدي والسعودي، اعلم أن وراءهم الأمريكي. من يسكت في هذا الواقع وهو يرى عدوانا أمميا إقليميا على شعبه بقيادة أمريكا وإسرائيل، فمتى سيصرخ في يوم القيامة سيعلن براءته فلن تنفع. قضية أن تفهم عدوك قضية مهمة، وهي من مصلحتكم، وأنتم حينئذ تتجهون لبناء أنفسكم وتحققون الاكتفاء الذاتي في شتى مجالات الحياة. هذا العدوان على شعبنا أمريكي، ومن يقتل الشعب اليمني هي أمريكا وإسرائيل، ومن حاصر البلد هي أمريكا وإسرائيل، ومن قطع المرتبات أمريكا، ومن يقتل شعبك بالطائرات أمريكا بسلاح أمريكي، وحتى من يزود الطائرات بالوقود أمريكا وإسرائيل. شاركت في القصف الجوي وضربت في نقب معطان وعدة محافظات وقاعدة خميس مشيط والقتل الإسرائيليين هناك بعد استهدافه صاروخ سكود. ماذا تريد بعد؟ يا من لم تقتنع بأن تصرخ، لماذا تتحرج؟ أقول لكم، من لم يفهم الأمور بعد هذا الوضوح وإنسان غير طبيعي وغبي وتافه وساذج، بل والبعض تجده يحارب الشعار ويسخر ويثبط، هذا موقفه أسوأ من موقف بني إسرائيل مع موسى. أولئك قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، أما هؤلاء فيتحركون للتثبيط. أقولها لكل مواطن يمني، خذ هذه الصرخة ولا تخف، ارفع يدك عاليا، ستجد كيف أنك تقدم موقفا وتهيئ نفسك وأسرتك ومنطقتك لمواجهة الأمريكي والإسرائيلي والتخاذل عن هذا الموقف مشاركة للعدوان في جرائمه. هذا الشعار موقف ووعي وواقع أمة ترفض أن تخنع لأمريكا وإسرائيل، وتحسين لها من أن تقع في مؤامرات العدو. ومن يفهم عدوه سيجد أن أمامه الكثير من المهام والمسؤوليات لمواجهتهم، ولكن من يسكت؟ فإذا هي سكتة من قبل أن تأتينا وسكتة من بعد ما جئتنا، وفي الأخير نعي أن العدوان أمريكي وإسرائيلي وهم يسعون لأن لا يظهروا في الصورة، وهذا الشعار يخرج ما يكتم الأمريكا من خبث. ولو صرخ الشعب كله ضد أمريكا وضد الدواعش أدوات أمريكا، وسيعلمون أن العدوان أمريكي وهي من تسعى لاستمرار العدوان وتحاصر الشعب، وكل جريمة وراءها أمريكا وإسرائيل. كل ذلك يؤكد أن الشعب لو صرخ في وقت واحد لعدلت أمريكا من منطقها ولأرغمت عملائها على التوقف عن العدوان. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. خالد أحمد السياغي كتب: أستغرب من بعض من يدعون العقلانية حين يقولون أنه للخروج من الأزمة لابد من إجراء حوار للتقريب بين آراء الأطراف المتنازعة. أقول لهم بغض النظر عن المسميات الأزمة أطراف متنازعة، أريد أجوبة على الأسئلة التالية: هل أصبحت العمالة والخيانة والارتهان الخارج رأي يحق لأيمني أن يقتنع به ويأخذ به ويحاور الآخرين به؟ من هو الطرف الذي يجب على اليمنيين التحاور معه، السعودية أم أذنابها وعملائها؟ على ماذا سيكون الحوار مع السعودية سواء كان مباشرة أو عن طريق عملائها؟ هل سيكون على القبول بتقسيم اليمن لأقاليم مذهبية ضعيفة تسيطر السعودية على بعضها والإمارات على أخرى بهدف تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية الاقتصادية التي تخدم في النهاية أمريكا وإسرائيل والصهيونية؟ الرضوخ والاستسلام للشروط السعودية لإيقاف عدوانها على اليمن؟ بقاء اليمن تحت الهيمنة والوصاية وعلى فرض عملائها على رأس السلطة في الشطرين وعلى إقصاء كل الرافضين لكل ذلك؟ القبول بتمكين القاعدة وداعش ومنتجاتهما على السيطرة على بعض المحافظات اليمنية؟ إبقاء مارب والجوف خارج سيطرة الحكومة اليمنية لكي تضمن السعودية سيطرتها على نفط بحيرة الجوف الهائلة؟ تقسيم اليمن إلى مناطق مصالح للدول المشاركة في العدوان بما فيها إسرائيل فتسيطر باب المندب؟ تسليم ميناء عدن للإمارات كي تعمل على منع عدن من منافسة دبي وسيطرتها على الساحل الغربي ومضيق باب المندب بهدف إنشاء مشروعها لمدينة النور الذي لن يستفيد اليمن منه سوى بتشغيل العمالة اليمنية وإيجار أرض المشروع فقط؟ أم القبول بتقسيم اليمن مجددا بإنشاء محافظة جديدة باسم محافظة باب المندب حسب ما تطرح الإمارات وتضغط من أجله لتنفذ مشروعها الاستعماري الاقتصادي مدينة النور في هذه المحافظة المطلوب إنشاؤها؟ التخلي عن كل أشكال التعبير عن العداء لإسرائيل وأمريكا حرصا على إرضائهما؟ أم تسليم صواريخنا لأمريكا والسعودية لنبقى عاجزين عن الرد على القصف الأمريكي السعودي الإماراتي، وتسليم السلاح للعميل هادي منتهى الشرعية الذي ينفذ مخططات أسياده الغزاة المحتلين لأراضي يمنية والذي باع أرض الوطن كما باع استقلاله وحريته؟ أخبروني بالله عليكم كيف سيكون هذا حوارا؟ إنه استسلام وعبودية ولا يمكن تسميته بغير ذلك. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات من الخليج. إيلاف منبر سعودي للصهاينة. تتجه العلاقات السعودية الإسرائيلية شيئا فشيئا إلى مزيد من الانقشاع. تصريحات القادة الصهاينة المتكاثرة في الفترة الأخيرة لوسائل إعلام سعودية وخليجية باتت تحتل عناوين الأخبار، لكن الجديد ما نشر على موقع إيلاف الإخباري السعودي وما تضمنه من إعلان للمرة الأولى عن فتح مكتب للموقع المذكور على الأراضي المحتلة. في مقابلة منشورة على موقع إيلاف يتضح سريعا بأنه بات للأخير مكتب في تل أبيب يعتمد فيه مراسله مجد الحلبي لإجراء المقابلات المباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين. الموقع السعودي الذي لم يعد يرى حرجا في إذاعة ذلك عمد دون أي رادع قومي وعربي إلى استصراح مجرم حرب شارك في قتل الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء. واستكمالا لمسلسل التطبيع، يقول وزير الحرب السابق موشي يعلون في حديثه لموقع إيلاف بأن العلاقات مع الدول العربية والخليجية علاقات مصالح مشتركة، ومسألة الكشف عن التعاون هو بيد تلك الدول التي لا تريد الكشف عن الأمر في هذه المرحلة. وعلى غرار ما صرح به المسؤولون السعوديون، قال يعلون لإيلاف بأن إيران هي العدو المشترك والسعودية تقود الدول العربية المعتدلة، وهنا يوجد قاسم مشترك لنا ولهم. أعتقدنا في حين أن الأنظمة العربية قد تأتي وتساعد في حل المسألة الفلسطينية إلا أنها لم تقم بذلك فهي لا تريد، وتابع الأنظمة العربية خلقت المسألة الفلسطينية كي يحاربونا والآن لم تعد حاجة لذلك، فنحن في نفس القارب. فمثلا السعودية منذ أكثر من سنتين لم تستثمر دولارا واحدا في غزة، والوحيدون الذين يعملون في غزة بأموال طائلة هم القطريون حسب تعبيره. أما اللافت في المقابلة لا تقف عند حدود التصريح السياسي، فهي تستهل الحديث مع المسؤول الصهيوني باستفسارها عن أحواله في هذه الأيام وكيف يقضي أوقاته. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من المواقع الأجنبية، من موقع البي بي سي اخترنا لكم: السعودية وحلفاؤها تتخلى عن مطالبتها بالالتزام بكامل قائمة مطالبها. تخلت السعودية وحلفائها عن مطالبتها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب 13 التي اشترطتها مقابل إنهاء المقاطعة مع قطر. وقال دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون للصحفيين في الأمم المتحدة بأن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة، وتشمل هذه المبادئ الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية. ولم يصدر أي تعليق عن قطر التي تنفي دعمها للإرهابيين، وكانت قطر قد رفضت الالتزام بأي من الشروط التي وصفتها بأنها تهدد سيادتها وتنتهك القانون الدولي، ونددت بالحصار الذي فرضته عليها دول الجوار. وقال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بأن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على ستة مبادئ يوم 5 يوليو حزيران في القاهرة، وأنه سيكون من السهل على قطر الالتزام بها. وجاء في صحيفة نيويورك تايمز بأن المبادئ الستة تتضمن مكافحة الإرهاب والتطرف، قطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وعدم توفير ملاذات آمنة لها، وقف التحريض على الكراهية والعنف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وشدد المعلمي على أنه لا مجال للتنازل عن المبادئ، ولكن الطرفين سيتفقان على كيفية تنفيذها. وكانت قائمة المطالب التي وضعتها الدول الأربع يوم 22 يونيو حزيران إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، إغلاق القاعدة الجوية التركية، قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، خفض العلاقات مع إيران. وقال المعلمي بأن إغلاق الجزيرة قد لا يكون ضروريا، لكن المطلوب هو وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية. ونقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن المعلمي قوله: إذا كان ذلك لن يتحقق إلا بإغلاق الجزيرة فلا بأس، وإذا تم ذلك دون إغلاق الجزيرة فلا بأس أيضا، المهم هو تحقيق الأهداف والمبادئ. وحذرت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة من أن رفض قطر قبول المبادئ الأساسية لتحديد مفهوم الإرهاب والتطرف سيجعل من الصعب عليها البقاء في مجلس التعاون الخليجي. وقالت وزير العلاقات الدولية الإماراتية ريم الهاشمي: الكرة الآن في جهة قطر. موقع يكشف عن صفقة بين هادي والإمارات بعيدا عن الانتقال والإصلاح، وقيادات عسكرية محسوبة على الأخير تسعى لفتح قناة مع أبوظبي عبر قائد عسكري رفيع. كشف موقع يمنات الإخباري عن صفقة بين الهارب هادي والإمارات بعيدا عن الانتقال والإصلاح، وقيادات عسكرية محسوبة على الأخير تسعى لفتح قناة مع أبوظبي عبر قائد عسكري رفيع. وأشار الموقع بأن التحركات التي يقوم بها هادي وأحمد بن دغر في محافظة عدن منذ عودته إلى المحافظة قبل أكثر من شهر إلى صفقة بين هادي وأبوظبي. بات أحمد بن دغر الذي كان رهينا لأسوار قصر المعاشيق الرئاسي ينتقل في عدد من مديريات المحافظة، يلتقي قيادة القوات الإمارات في عدن وممثل الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة، ويزور مناطق كانت تعد مغلقة للموالين للإمارات، كان آخرها مديرية البريقة ومدينة المعلة، والأخيرة تعد المعقل الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. تحركات من دغر جاءت بعد لقائه مع محافظ عدن عبد العزيز المفلحي بقيادة قوات التحالف السعودي وقيادة القوات الإماراتية في مقرهم في مديرية البريقة في عدن. وزادت التحركات عقب الإطاحة في محافظي حضرموت وسقطرة وشبوة الأعضاء القياديين في المجلس الانتقالي. الإمارات لم تبدي ردة فعل تجاه إقالة المحافظين الثلاثة وهم من المحسوبين عليها، واستمر الوضع في مدينة عدن كما هو عليه، غير أن تزايد تحركات بن دغر في مديريات المحافظة وبقاؤه فيها رغم حالة الاحتقان الشديدة بين المجلس الانتقالي وحكومته تؤشر إلى أن صفقة تمت بين الطرفين ضحت فيها الإمارات بحلفائها من الفصيل الحراكي الذي بات يتكتل في المجلس الانتقالي الذي يرأسه عيدروس الزبيدي. تفيد معلومات بأن الصفقة المبرمة بين هادي والإمارات شملت إلى جانب إقالة المحافظين الثلاثة تخلي هادي عن الإصلاح وإخراج القوات العسكرية إلى المحافظات المجاورة مقابل تمكين حكومته من إدارة عدن بإشراف إماراتي. وأفادت بأن رفض ألوية الحماية الرئاسية مغادرة عدن سببها سعي الإصلاح لإعاقة الصفقة وسعي بعض قياداته وأذرعه العسكرية لإبرام صفقة مع الإمارات والتي تلقى معارضة من البعض الآخر. وقد كشف مصدر مطلع لموقع يمنات بأن قيادات عسكرية محسوبة على الجنرال علي محسن الهارب تجري اتصالات مع اللواء هيثم قاسم طاهر الموالي للإمارات عبر اللواء ثابت جواس المقرب من علي محسن بهدف فتح قناة مع الإمارات. المصدر أفاد أن الضغوط التي يمارسها علي محسن على هادي لتعيين أحد الضباط الموالين له في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بعد تعيين البحسني محافظة لحضرموت ونقل قوات من مارب إلى سيئون وعرقلة نقل ألوية الحماية الرئاسية إلى خارج عدن، جميعها أوراق ضغط يستخدمها علي محسن الهارب لفتح قناة مع الإمارات. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي: إبراهيم السراجي كتب: لما أتابع جنون السيسي وإصرار على سيادة السعودية على تيران وصنافير، أتأكد أن حسني مبارك ومرسي والسادات عبد الناصر والملك فاروق وأبو الهول كانوا يحترمون الشعب المصري بنسب متفاوتة، أما السيسي فاحترامه للشعب السعودي وليس المصري. أحمد عايد كتب: نستطيع التأكيد بأن اليمن انتقل اليوم من دائرة الأمان الدفاعي العملياتي إلى دائرة الأمان الدفاعي الاستراتيجي على كافة المستويات. لم يعد الوضع يشوب أي خلل دفاعي بكافة الجبهات في الداخل والخارج، وفي المقابل انتقلت السعودية من الغرق العسكري المرحلي إلى الغرق الاستراتيجي الشامل. اليمن ينتصر، حيث باتت حالة الطمأنينة الوطنية تسود اليمن رغم المعاناة والحصار، وفي المقابل باتت السعودية وتحالفها سواء حكومات وشعوب في حالة قلق وشلل وطني شامل رغم الأمن والاستقرار والرخاء، والسبب الارتدادات العكسية التي أولدتها نتائج المعركة طيلة عامين ونصف العام من الحرب الشاملة. أحمد النهمي كتب: لو لم يقترف التحالف السعودي الإجرامي سوى مجزرة موزع التي راح ضحيتها أكثر من 20 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء، لكانت تكفي شاهدا خالدا على إجرام هذا التحالف الإرهابي البشع ونذالة من يقفون في صفه من اليمنيين وخساستهم. هذه الجريمة وحدها تكفي لمناهضة هؤلاء الإرهابيين المتوحشين، فكيف وهي واحدة من عشرات وربما مئات جرائم بشعة اقترفت بحق أبرياء. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. مجتهد: محمد بن سلمان يسعى لتسريب وضع والده العقلي حتى يبرر القفز على العرش. البرلمان التونسي يعترض على إعادة العلاقات مع سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا خلال مداهمات متفرقة في الضفة الغربية. خطة لبناء 1100 وحدة سكنية شمال شرق القدس المحتلة. وزير العدل الألماني أردوغان يملأ السجون بمعارضي ويعزل تركيا سياسيا. وصول قيادات عسكرية تركية إلى قطر مع مدافع وطائرات من نوع C-17. هنية يدعو لقمة عربية إسلامية عاجلة والنفير العام يوم الجمعة نصرة للأقصى. السعودية: لا عودة إلى الوضع السابق في أزمة قطر واللجوء لمجلس الأمن مطروح. مقتل 8 مدنيين إثر استهداف طائرات التحالف الدولي حي نزلة شحادة جنوب مدينة الرقة. حوامات الجيش السوري ترمي مظلات تحوي أدوية ومواد لتعقيم المياه في حي هرابش في دير الزور. المعلم وجابري أنصاري يبحثان تطورات الرهنة في سوريا. مواجهة متصاعدة عند حاجزي قلنديا ومخيم شعفاط العسكريين بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. رئيس السلطة الفلسطينية يقطع جولته الخارجية ويعود إلى رام الله لعقد اجتماع طارئ بشأن الأقصى. ومقتل طفل من قرية الشنان في ريف إدلب الجنوبي إثر اشتباكات بين أحرار الشام والنصرة.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.